فضل أسماء بنت عميس. دخلت أسماء بنت عميس على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألونني عن هذا الحديث، فما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: امرأة تجود بنفسها لله. عن أبي نجيد بن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: إن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ زواج عائشة رضي الله عنها من الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثت عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت فتمزق شعري فوفي جميمه، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا: على الخير والبركة. وعلى خير طائر، فأرسلتني إليهن فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمنني إليه، وأنا يومئذ بنت 9 سنين. صفية بنت عبد المطلب. هي صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشية الهاشمية، وهي عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخوها حمزة بن عبد المطلب لأبيها وأمها، سيدة جليلة وشاعرة باسلة، أسلمت قديما وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجرت إلى المدينة، وتزوجها في الجاهلية الحارث بن حرب ابن أمية، وبعد وفاته تزوجها العوام بن خويلد، فولدت له الزبير والسائب وعبد الكعبة. وشهدت صفية غزوة أحد، فعلمت بمصرع أخيها الحمزة، ورأت المسلمين يتراجعون، فتقدمت وبيدها رمح تضرب في وجوه الناس وتقول: إن هزمتم عن رسول الله، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ولدها الزبير بن العوام أن يبعدها عن أخيها الحمزة، وكان قد بقر بطنه، فكره الرسول صلى الله عليه وسلم أن تراه، فناداها الزبير أن تنحي، فزجرته وأقبلت حتى رأت أخاها، فوجدت عليه وجدا شديدا، ولكنها صبرت صبرا عظيما، لها مراث رقيقة وفي شعرها جودة. توفيت صفية بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب، وقيل في إمارة عثمان بن عفان، سنة 20 هجرية، وهي بنت 73 سنة، ودفنت بالبقيع. عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وآية التيمم. حدثت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم، فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. بطولة أم عمارة في معركة أحد. خرجت نسيبة في جيش المسلمين يوم أحد تسقي الظماء وتأس الجرح، وكانت غرة الحرب وطلعتها للمسلمين، ثم أشاحت بوجهها عنهم، فتناولتهم سيوف المشركين تنهل من نحورهم وتطعن في ظهورهم فانكشفوا وولوا مدبرين، إلا 10 أو نحوهم وقفوا يدرؤون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحولون دون الوصول إليه. هنالك جاء دور نسيبة، فانتضت سيفها واحتملت قوسها وذهبت تصول وتجول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزع عن القوس وتضرب بالسيف، وحولها من الغر المزاويد علي وأبو بكر وعمر وسعد وطلحة والزبير والعباس، وولداها حبيب وعبد الله، وزوجها زيد بن عاصم، فكانت من أظهر القوم أثرا وأعظمهم موقفا، وكانت لا ترى الخطر يدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون سدادة وملأ لهوته، حتى قال الرسول: ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وأنا أراها تقاتل دوني. ولقد رآها الرسول يومئذ وهي تعصب جرحا ينزف دما في ذراع ابنها عمارة، فما أن انتهت منه حتى دفعته للكفاح كرة أخرى وهي تقول له: قم يا ابني فضارب القوم وجاهد في سبيل الله. ويرمقها الرسول بنظرة حانية وهو يقول: ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة. زينب وأجرها عند الله. حدثت زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقنا ولو من حلي كنا. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم، ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. أم هانئ تجير رجلا. عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فر إلينا رجلان من أحماء من بني مخزوم، وكانت عند هبيرة بن أبي وهب المخزومي. قالت: فدخل علي علي بن أبي طالب أخي فقال: والله لأقتلنهما. فأغلقت عليهما باب بيتي، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فوجدته يغتسل من جفنة إن فيها لأثر العجين، وفاطمة ابنته تستره بثوبه. فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به، ثم صلى 8 ركعات من الضحى، ثم انصرف إلي فقال: مرحبا وأهلا يا أم هانئ، ما جاء بك؟ فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي، فقال: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت فلا يقتلهما. فتاة تصحب الجيش إلى خيبر. قال ابن إسحاق: حدثني سليمان بن سحيم عن أمية بن أبي الصلت عن امرأة من بني غفار قد سماها لي، قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من بني غفار، فقلنا: يا رسول الله، قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا، وهو يسير إلى خيبر، فنداوي الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا. فقال: على بركة الله. قالت: فخرجنا معه وكنت جارية حدثة، فأردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله. قالت: فوالله لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح وأناخ، ونزلت عن حقيبة رحله وإذا بها دم مني، وكانت أول حيضة حطها. قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ورأى الدم، قال: ما لك؟ لعلك نفستي. قالت: قلت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي إلى مركبك. قالت: فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ردخ لنا من الفيء، وأخذ هذه القلادة التي ترين في عنقي فأعطانيها وعلقها بيده في عنقي، فوالله لا تفارقني أبدا. قالت: فكانت في عنقها حتى ماتت، ثم أوصت أن تدفن معها. قالت: وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طورها ملحا، وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت. جويرية بنت الحارث تجر البركة إلى قومها. قالت عائشة: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق، وقفت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة ملاحة ولا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت. فدخلت علي فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومي، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي. قال: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي عنك كتابك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فلقد اعتق بتزويجه اياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما اعلم امرأة كانت اعظم على قومها بركة منها. الشيماء هي حذافة بنت الحارث السعدية، اخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وهي بنت حليمة السعدية. قال ابن اسحاق: يقال لها الشيماء، غلب عليها ذلك فلا تعرف في قومها الا به. قال ابن عبد البر: اغارت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هوازن، واخذوها في من اخذوا من السبي، فقالت لهم: انا اخت صاحبكم. فلما قدموا بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له: يا محمد، انا اختك. وعرفته بعلامة عرفها، فرحب بها وبسط لها رداءه فاجلسها عليه، ودمعت عيناه، وقال لها: ان احببت فاقيمي عندي مكرمة محببة، وان احببت ان ترجعي الى قومك وصلتك. فقالت: بل ارجع الى قومي. فاسلمت، فاعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 عبيد وجارية، واعطاها نعما وشاء. قالت تداعب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير: يا ربنا ابقي لنا محمدا حتى اراه يافعا وامردا، ثم اراه سيدا مسودا، واكبت اعاديه معا والحسدا. سناء الرأي وحس الاستعطاف. وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى طيء فريقا من جنده يقدمهم علي رضي الله عنه، ففزع عدي بن حاتم الطائي، وكان من اشد الناس عداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى الشام، فصبح علي القوم واستاق خيلهم ونعمهم ورجالهم ونساءهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عرض عليه الاسرى نهضت من بين القوم سفانة بنت حاتم، فقالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فان رأيت ان تخلي عني ولا تشمت بي احياء العرب، فان ابي كان سيد قومه، يفك العانية ويقتل الجانية ويحفظ الجارة ويحمي الذمارة ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام ويحمل الكل ويعين على نوائب الدهر، وما اتاه احد في حاجة فرده خائبة، انا بنت حاتم الطائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جارية، هذه صفات المؤمنين حقا، لو كان ابوك مسلما لترحمنا عليه، خلوا عنها، فان اباها كان يحب مكارم الاخلاق. وقال فيها: ارحموا عزيزا ذلا، وغنيا افتقر، وعالما ضاع بين جهال، وامتن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقومها، فاطلقهم تكريما لها، فاستأذنته في الدعاء له، فأذن لها، وقال لأصحابه: اسمعوا وعوا. فقالت: أصاب الله ببرك بواقعه، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة عن كريم قوم إلا وجعلك سببا في ردها عليه. فلما أطلقها رجعت إلى أخيها عدي وهو بدومة الجندل، فقالت له: يا أخي ائت هذا الرجل قبل أن تعلقك حبائله، فإني قد رأيت هديا ورأيا سيغلب أهل الغلبة، ورأيت خصالا تعجبني، رأيته يحب الفقير ويفك الأسير ويرحم الصغير ويعرف قدر الكبير، وما رأيت أجود ولا أكرم منه، فإن يكن نبيا فللسابق فضله، وإن يكن ملكا فلن تزال في عز اليمن. فقدم عدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، وأسلمت سفانة. فتنة أسماء بنت أبي بكر. عن عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم قالت: لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ومعه أبو بكر، حمل أبو بكر جميع ماله 5,000 أو 6,000 درهم، فأتاني جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: أرى هذا والله قد فجعكم بماله مع نفسه. فقلت: كلا يا أبتي، قد ترك لنا خيرا كثيرا. فعمدت إلى أحجار جعلها في كوة البيت، كان أبو بكر يحصل ما له فيها، وغطيت على الأحجار بثوب ثم جئت به، فأخذت بيده ووضعتها على الثوب، وقلت: ترك لنا هذا. فجعل يجد مس الحجارة من وراء الثوب، فقال: أما إذا ترك لكم هذا فنعمة، ولا والله ما ترك لنا قليلا ولا كثيرا. انتهى الشريط الرابع من كتاب مواقف ونساء، وله بقية على الشريط الخامس. صامت، فقال لها: أنت علي كظهر أمي. فقالت: والله لقد تكلمت بكلام عظيم ما أدري ما مبلغه. ثم عمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه في بيت عائشة وقالت: إن أوسا من قد عرفت أبو ولدي وابن عمي وأحب الناس إلي.
من فضلك تابع بقية المادة.